بسم الله الرحمن الرحيم.
أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت.
هذا هو صوت الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
كان الشيخ رحمه الله يفرح بقدوم رمضان، وكنت أرى وجهه كل عام منذ أكثر من 50 سنة.
رحل عنا الشيخ محمد بجسده، ولكنه لم يرحل بعلمه الذي بقى.
بعد أسبوع يأتي رمضان، غدا يدخل الشهر العظيم
الذين شهدوا لك بالوحدانية،
يتفرغ لتحرير الفتاوى والخطابات الخاصة.
سيرته زاخرة بالتربية على الطاعة،
يعود للإجابة على أسئلة الناس عبر الهاتف، يفطر معه الصائمون، يلقي المحاضرات بالهاتف إلى خارج المملكة.
سيرته مناط اقتداء لنا جميعا،
لم تفت عليه ليلة واحدة إلا وألقى فيها محاضرة.
وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا.
كان يقرأ يوميا 10 أجزاء في رمضان.
رحم الله شيخنا محمد بن عثيمين.
صلاة التراويح 11 ركعة أو 13 ركعة.
إسلامية أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك.
صوت قراءة الشيخ بن عثيمين في رمضان.
لولا أن الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون.
يرى أنه ليس له أصل في السنة،
وأصلح رعيتهم شيوخهم وشبابهم يا رب العالمين.
كان يطيل الصلاة
بالمعروف وينهى عن المنكر، اللهم أصلح للمسلمين ولاتهم.
أما المسلمين في المسجد الحرام في صلاة التراويح مع فضيلة الشيخ محمد أسبين عام 1402 من الهجرة النبوية.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
ابن عثيمين في رمضان، محاضرة لفضيلة الشيخ عمر المغلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا مجلس مبارك إن شاء الله تعالى ينعقد في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد 19 من شهر رمضان المبارك من عام 23 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنتحدث فيه عن بعض الجوانب الرمضانية من سيرة عالم من كبار أعلام الأمة في العصر الحاضر، ألا وهو فضيلة الشيخ شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المولود ليلة 27 من شهر رمضان عام 47 و300 من الهجرة، والمتوفى قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال من عام 21 و400 رحمه الله ورحمة الأبرار، وجمعنا به وإياكم في دار الكرامة. وفي البداية يمكن تقسيم هذه المحاضرة المختصرة إلى العناصر التالية: أولا، لماذا مثل هذه الكلمات؟ ثانيا، الشيخ وهو يستقبل رمضان. ثالثا، برنامج الشيخ اليومي في رمضان مجملا. رابعا، وقفات مع أعماله الرمضانية. أولا، الشيخ مع القرآن. ثانيا، الشيخ وتفطير الصائمين. ثالثا، الشيخ وقضاء حوائج الناس. رابعا، الشيخ وقيام رمضان. خامسا، الشيخ في مكة. وقبل أن أبدأ في هذه الكلمة، أود أن أذكر بأن الوقوف على جوانب العبادة عند الشيخ رحمه الله لم تكن متيسرة كما كانت متيسرة عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذلك حينما تكلم أخي الشيخ محمد الحمد في الأسبوع الماضي عن جوانب من سيرة الشيخ وشيء من أخباره في هذا الجانب. والسبب في هذا ظاهر، فإن الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى كان ربما احتاج إلى غيره في إعداد بعض الأشياء التي تتعلق بعبادته، بخلاف الشيخ محمد رحمه الله فإنه لم يكن كذلك. ولهذا فإنما سيأتي من الجوانب التي تتحدث عن حياة الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الشهر قد يكون في بعضها خفاء علينا، وذلك للسبب الذي أشرت إليه آنفا. أيها الإخوة في الله، أما العنصر الأول فهو لماذا مثل هذه الكلمات؟ ولقائل أن يقول لماذا الحديث عن الشيخ بالذات، وهل عقمت كتب السير والتراجم عن سير أئمة الدين المقتدى بهم؟ والجواب عن ذلك أن يقال كلا، لم تخلو، بل في كتب السير شيء كثير مبارك ممن هم مواضع قدوة بلا شك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولكن لما كانت النفس تتأثر في الغالب بالقدوات الحاضرة التي عاينتها ورأتها وسمعت أخبارها وتواترت الأحاديث عنها، كان طرق مثل هذا الموضوع مناسبا في نظري، كما أن القدوات المعاصرة يعظم التأثر بها لكونها عايشة الظروف التي يعيشها الإنسان في نفس العصر والزمان وربما المكان. إذ أنك لو عرضت قدوات متقدمة من أئمة السلف لربما اعتذر البعض بأن أولئك لم يدركوا مشاغلنا، أو لم يدركوا أعمالنا ومسؤولياتنا، ولم يعيشوا تشعب أمور الحياة، إلى آخر تلك العبارات التي ربما تقال في مثل هذا المقام. ولهذا إيراد النماذج الحية والقدوات الحاضرة من مثل شيخنا أو غيره من أعلام الهدى فيها شيء من التذكير وشيء من رفع الهمة. أما العنصر الثاني وهو الحديث عن استقبال الشيخ لرمضان، فقد كتب إلي الشيخ عبد الرحمن العثيمين أخو الشيخ يصف حال الشيخ رحمه الله عند قرب دخول الشهر، فقال: كان الشيخ رحمه الله يفرح بقدوم رمضان، وكان يبشرنا في محيط أسرتنا الصغير، وكنت أرى وجهه كل عام منذ أكثر من 50 سنة يطفح بالبشر والفرحة والسرور لاستقبال هذا الشهر الكريم، وكأن ضيفا عزيزا قادم علينا. تراه يقول: بعد أسبوع يأتي رمضان، غدا يدخل الشهر العظيم، ويا لها من نعمة يمن الله سبحانه وتعالى على عباده أن يبلغهم رمضان، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. فيتحول ذلك الرجل الحازم في كسب الوقت دائما إلى إنسان لين رقيق يسجي التهاني والتبريكات لكل أحد. أما العنصر الثالث وهو برنامج الشيخ اليومي في رمضان، فإليكموه إخوة الكرام مجملا. أولا، بعد الفجر كان الشيخ رحمه الله تعالى يجلس في المسجد يقرأ القرآن إلى ما بعد شروق الشمس لمدة نصف ساعة، وقد تمتد إلى ساعة أو أكثر، ثم بعد ذلك يعود إلى بيته ليأخذ قسطا من الراحة لمدة ساعة أو تزيد قليلا، ثم بعد ذلك يتفرغ لتحرير الفتاوى والخطابات الخاصة وغير ذلك من الأعمال إلى صلاة الظهر، ثم بعد ذلك يعود إلى البيت، أي بعد صلاة الظهر يعود للإجابة على أسئلة الناس عبر الهاتف إلى ما قبل صلاة العصر بوقت، ثم يأخذ الشيخ قسطا من الراحة، ثم ينطلق إلى المسجد ليصلي العصر هناك، ثم يقرأ عليه في كتاب تغلب عليه النواحي الوعظية وقد يعلق عليه الشيخ قليلا. ثم قبل أن يكفر الناس على الشيخ رحمه الله كان يبقى في المسجد ليدارس القرآن مع أحد جماعة المسجد من كبار السن إلى قبيل المغرب بقليل، ولما كثر الناس عليه وعرف واشتهر خصوصا من بعد عام 1400 من الهجرة، فقد جعل وقت صلاة العصر لقضاء حوائج الناس من إجابة على الفتاوى وكتابة بعض الشفاعات ومساعدة بعض المحتاجين وغيرها من الأعمال التي كانت تستغرق وقت الشيخ، حتى ربما أذن المؤذن لصلاة المغرب وهو لم يدخل بيته بعد. وعند المغرب كان الشيخ رحمه الله يفتح بابه حرصا منه على أن يفطر معه الصائمون، وقد كان غالب رواد مجلسه رحمه الله من أوساط الناس وفقرائهم، وربما كان بعضهم من الطلبة خصوصا في السنوات الأخيرة، وربما كان من جملة الحضور بعض الضيوف الذين يقدمون للسلام على الشيخ. يقول الشيخ عبد الرحمن العثيمين فيما كتب إلي: وكان رحمه الله ينبسط معهم ويستأنس بهم مع والدنا رحمه الله، وتقر عينه بذلك. ولا أنسى أبدا أنه كان يعطينا كل ليلة بعد الانتهاء من طعام العشاء بعد صلاة المغرب، كان يعطينا نبدا من السيرة النبوية، حتى إن والدنا رحمه الله الذي كان شغوفا بحب السيرة النبوية كان يفرح لذلك كثيرا. وكان والدنا يحثنا على ذلك ويشجعنا ويلقي علينا السؤال بعد السؤال، ثم كان الشيخ رحمه الله يصادق على صحة الجواب. فكان رحمه الله يعلم السيرة النبوية ويكسب بذلك فرحة والدنا وسروره رحمهم الله جميعا وجميع موت المسلمين. بعد أن يتناول الضيوف والحضور وجبة العشاء، ينصرف الضيوف استعدادا لصلاة التراويح والتي سيأتي الحديث عنها بعد قليل. ثم بعد صلاة التراويح ربما جلس الشيخ قليلا للإجابة على بعض ما يشكل. ولما طلب من الشيخ رحمه الله أن يعقد بعض المجالس الرمضانية في بعض الليالي بعد التراويح من أجل حاجة الناس للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، وافق على هذا فجلس في بعض الليالي، ولكن هذا لم يتكرر كثيرا. ثم ينصرف الشيخ إلى بيته. وفي السنوات الأخيرة كان رحمه الله يلقي محاضرات بالهاتف إلى خارج المملكة، وفي السنوات الأخيرة بالذات كان ربما لم تفت عليه ليلة واحدة إلا وألقى فيها محاضرة بعد التراويح عبر الهاتف، إما إلى اليمن أو الأردن أو إلى أمريكا أو بريطانيا أو غيرها من البلاد التي ينتشر فيها المسلمون. ثم بعد ذلك وبعد هذا اليوم الحافل بالنفع والخير للناس وللنفس، يأوي الشيخ رحمه الله إلى فراشه للاستراحة. أيها الأحبة، تلاحظون أن البرنامج خلا من الدروس العلمية التي كان الشيخ رحمه الله تعالى يرتبها للطلبة. أما فيما بين العشاءين فإن السبب في ذلك واضح، وأما في الصباح لما كان رمضان يوافق الإجازة المدرسية وذلك فيما قبل عام 1407، فإن الشيخ كان يلقي دروسه في الصباح على الطلبة من الساعة 8 إلى 11 أو إلى 11:30 في الدروس التالية: تفسير الجلالين، ثم في الحديث في المنتقى للمجد ابن تيمية، ثم في الفقه في زاد المستقنع. أما الدرس الرابع فإنه يتغير من يوم إلى يوم، ففي بعض الأيام كان يدرس الحموية، وفي بعضها كان يدرس الأجرمية في النحو، وفي بعضها كان يدرس قطر الندى أيضا في النحو. وكان رحمه الله يتوقف عن التدريس يومي الثلاثاء والجمعة. ولما كانت المراكز الصيفية تقام في شهر رمضان إبان موافقة رمضان للإجازة الصيفية، كان الشيخ رحمه الله يحضر الحفلات التي تقيمها بعض المراكز في نهاية الأنشطة، وذلك تشجيعا منه رحمه الله للعاملين فيها لما لهم من أثر إيجابي في حفظ أوقات الشباب من الضياع في هذا الشهر المبارك. أيها الأحبة، أما أعمال الشيخ الرمضانية فهي على النحو التالي: أولا، الشيخ مع القرآن الكريم. سبق أن أشرت قريبا إلى أن الشيخ رحمه الله كان يقرأ القرآن بعد الفجر وبعد العصر، وغرضي من هذا الإشارة إلى الأوقات التي يتفرغ فيها لذلك، بما أنه يجلس في المسجد، وإلا فإنه رحمه الله كما يعرف ذلك الكثيرون كان يقرأ القرآن في طريقه من البيت للمسجد. ولهذا من جرب من طلاب العلم أو المشايخ يجد أنه يرفض رفضا تاما أن يوصله أحد في الذهاب من بيته إلى المسجد، لأنه كان يستغل ذلك في قراءة حزبه من القرآن. وقد كان الشيخ رحمه الله كما حدثني أخوه الشيخ عبد الرحمن كان يقرأ يوميا 10 أجزاء في رمضان. وكان من جملة ما يفعله الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقراءة القرآن أنه كان يتدارسه مع أحد كبار السن من جماعة المسجد بعد العصر، وذلك قبل أن يكثر عليه الناس. وهذه المدارسة كما لا يخفى لها أثر في تثبيت الحفظ وفي التعاون على الخير، بل وفي زيادة التأليف في تأليف القلب لمن يتدارس معه القرآن، وهذا أمر مشاهد ومعلوم. كما أن فيه تشبها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يدل على ذلك حديث ابن عباس المشهور عند البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ثانيا، الشيخ وتفطير الصائمين. سبق أن أشرت إلى مجلس الشيخ رحمه الله في هذه القضية، ولا شك أن استضافة العالم لعامة المسلمين على مثل هذه المواعيد التي يغشاها الفقراء والمساكين وطلاب العلم وضيوفه من الأغنياء، لا شك أن لهذه الاستضافة أثرا بالغا في نفوس الضيوف، خصوصا أولئك الفقراء والمساكين، كيف لا وهم يرون التطبيق العملي من العالم لخلق التواضع والتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في بساطة مجلسه وبعده عن التكلف،
بخلاف مجالس أهل الكبر التي يطرد عنها أهل الفقر والمسكنة ولا يغشاها إلا من هو مثلهم أو قريبا منهم أو من لهم حاجة ومصلحة في غشيان مجلسهم الدنيوي. كما أن لهذه المجالس أثرا بالغا في انتشار روح الإلفة والمودة بين الضيوف الذين جمعتهم الطاعة والأكل من الطيبات التي أحلها الله عز وجل، ويظهر هذا الأثر إذا كان رواد هذه المجالس من إخواننا المسلمين الذين وفدوا على هذه البلاد طلبا للقمة العيش. ومما يبشر بخير، ونحن نتحدث عن هذه الموائد، هذا التسابق الكبير من المسلمين على هذه الخصلة الطيبة والتي تعدى الأمر فيها إلى أن تكون فرصة للدعوة إلى الله عز وجل، كما قرأ من قرأ ذلك عبر الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من عناية بعض المكاتب التعاونية أو بعض مكاتب الجاليات في هذا العمل الجليل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثالثا، الشيخ وقضاء حوائج الناس، وهذا بلا ريب أنه نوع من أنواع الجود التي يوفق الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده لها، وقد حب الله سبحانه وتعالى الشيخ رحمه الله تعالى بشيء من أنواع الجود، ومن ذلك إيصال الزكوات إلى مستحقيها وكتابة الشفاعات وتحرير الفتاوى كما سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن مجلسه بعد العصر. ولا عجب أن يزداد جود ورثة الأنبياء في هذا الشهر الكريم وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلقد كان مورثهم صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان كما في حديث ابن عباس الآن في الذكر. وهكذا ينبغي لكل من رزقه الله سبحانه وتعالى علما أو جاها أو مالا أن يظهر أثر نعمة الله عليه في الإحسان إلى عباد الله بما يستطيعه من أنواع الجود، فإن خير الناس أنفعهم الناس. رابعا، الشيخ وقيام رمضان، ثمة وقفات تتعلق بهذا العنصر وذلك على النحو التالي: واحد، فيما يتعلق بعدد صلاة القيام، فقد كان الشيخ رحمه الله حريصا جدا على أن تكون صلاة التراويح 11 ركعة أو 13 ركعة مع الطمأنينة في الركوع والسجود، ولقد كان له دور مع بقية مشايخه وإخوانه من أهل العلم في نشر هذه السنة، وإن كان رحمه الله يرى كأكثر أهل العلم يرى أن الأمر في ذلك واسع، لكن تطبيق السنة أولى وأفضل. ومن مواقفه الجميلة التي لا تنسى في هذا المجال أن أحد كبار السن ممن عاش زمانا طويلا وهو يصلي 23 ركعة لم يقبل هذا التغيير من 23 ركعة إلى 11 ركعة، فترك الصلاة في الجامع مع الشيخ، فلما فقده رحمه الله ذهب إليه في منزله، واستطاع بما أوتي من حكمة أن يقنع ذلك الرجل العابد حتى عاد إلى الصلاة في الجامع مع جماعته المعتادة. وفي هذا الموقف درس وعبرة لطلاب العلم الحريصين على تطبيق السنة، إذ ينبغي عند الرغبة في تطبيق السنة أمور: منها أولا عدم التعجل في تطبيق السنن حتى يكتسب الإمام أو طالب العلم ثقة جماعة المسجد بعلمه. ثانيا، أن يتنبه الحريص على تطبيق السنة لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ألا وهو تأليف القلوب وجمع الكلمة، فليس من الحكمة ولا من العقل أن تطبق سنة من السنن ربما ترتب على تطبيقها تفريق الجماعة وتنافرها. وكم في الشرع من الأدلة الكثيرة على اعتبار هذا الأصل العظيم، أعني تقديم المصلحة الكبرى على المصلحة الدنيا أو دفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، وليس هذا مقام ذكر الأدلة المتعلقة بذلك، لكن حسبي أن أشير إلى ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وما ذاك إلا خشية أن يرتد بعض الناس وينكسوا على أعقابهم لعدم احتمال قلوبهم لمثل هذا العمل أو لغير ذلك من الأسباب. ثالثا، من المهم فيما يتعلق بالحرص على تطبيق السنن أن يحرص الإمام أو المطبق للسنة إذا حصل من بعض جماعة المسجد نفور كما حصل من هذا الرجل الكبير في السن، فإن من المهم الإسراع إلى تأليف قلبه وإقناعه بالحجة والبرهان لأجل أن لا تتفرق كلمة المسلمين في أخص عباداتهم وأفضلها وفي أشرف الأماكن ألا وهي المساجد. ثانيا فيما يتعلق بالوقفات المتعلقة بقيام رمضان عند الشيخ أنه رحمه الله كان يطيل الصلاة، فقد كان في العشرين الأولى يقرأ نصف جزء كل ليلة، إلا أنه كان يراعي مناسبة الركوع والسجود للقيام، فقد كان يطيلهما رحمه الله حتى إن المصلي معه يمكنه أن يسبح 10 مرات بالراحة، وكل ذلك حرصا منه على الاقتراب من الصفة النبوية للقيام الذي وصفته عائشة رضي الله عنها بقولها كان يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولقد كان للشيخ رحمه الله أثر مبارك في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في تساهل بعض الأئمة في صلاة التراويح من حيث الطمأنينة والقراءة المستعجلة، وكذا بث الوعي بين الناس في أنه ينبغي للشخص أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف ولا يتنقل من مسجد إلى مسجد في نفس الليلة. ثالثا أما قيامه في العشر الأواخر فإنه كان يطيله جدا، وكان يقرأ في الليلة الواحدة 3 أجزاء مع تناسب الركوع والسجود أيضا كما هي السنة التي دل عليها حديث البراء بن عازب المخرج في الصحيح، كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه فسجوده فاعتداله فجلسه بين السجدتين قريبا من السواء. رابعا فيما يتعلق بختم القرآن الكريم في نفس الصلاة، كان الشيخ رحمه الله يفعل ذلك في أوائل أمره ثم عدل عن ذلك لأنه كان لا يرى مشروعيته، بل كان يرى أنه ليس له أصل في السنة، وغاية ما ورد في هذا عن السلف كما هو معروف عند أهل العلم أعني من جهة ثبوته أن أنس رضي الله عنه كان يدعو عند الختم خارج الصلاة، أما داخلها فلم يصح عن السلف في ذلك شيء، وأعني بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيخ رحمه الله كان من فقهه أنه لم يعلن النكير على من فعله، لأنه يعلم أن أئمة كبارا من أئمة السنة كانوا يفعلون ذلك، ومنهم الإمام أحمد الذي كان يحتج بإقرار سفيان بن عيينة لأهل مكة على ذلك كما روى ذلك أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد رحمه الله جميعا، بل كان ينهى الذين لا يرون هذا العمل، كان ينهاهم عن الانصراف من الصلاة مع الإمام سواء كان ذلك في الحرمين أو في غيرهما، لما في ذلك المظهر عن الانصراف لما في ذلك المظهر من ترك لما هو أولى من الاجتماع وانتظام مظهر الصف الواحد، وهذا مسلك ينبغي أن يراعيه طالب العلم في مثل هذه المسائل التي قد يقع فيها اختلاف بين العلماء، وقد يظهر لطالب العلم صواب القول الذي ليس عليه عمل الناس في وقته، فينبغي له مراعاة هذا وألا تكون هذه المسائل سببا في التفرق والتشاحن، وأن يعلم أنه يسعنا ما وسع أئمة الإسلام الذين تلقوا هذا الاختلاف وتدارسوه ولم يلزموا أحدا برأيه. خامسا الشيخ في مكة، وهو العنصر الخامس من عناصر هذه الكلمة، كان شيخنا رحمه الله حريصا على أداء العمرة في رمضان منذ 10 سنين، أما بعد عام 1400 من الهجرة تقريبا فقد كان له درس في المسجد الحرام كل ليلة بعد صلاة التراويح، وكذلك كان له درس بعد صلاة الفجر، وكان في السنين الأولى يسافر إلى مكة في اليوم 18، ثم بعد ذلك بدأ يسافر في النصف من رمضان، ثم بدأ يسافر في الأيام الأولى في أواخر سنواته. أما أحواله في رمضان في مكة شرفها الله، فحدث ولا حرج عن الجود، وحدث ولا حرج عن عموم النفع المتمثل بالدروس والفتاوى والرد على الرسائل والمحاضرات العامة خارج المسجد الحرام. لقد كان وقت الشيخ رحمه الله موزعا بين الدروس وقراءة القرآن والطواف والإفتاء، وما أحواله في آخر رمضان عاشه الشيخ رحمه الله عام 21 و400 من الهجرة إلا أكبر شاهد على ذلك، فقد كان رحمه الله يلقي ما تيسر من الدروس وهو على فراش المرض، وكان يكابد في ذلك من المشقة والتعب شيئا يدركه كل من استمع إليه وهو يلقي تلك الدروس. وأذكر في هذا المقام موقفا من المواقف التي حدثت للشيخ رحمه الله في أحد دروسه بعد صلاة الفجر، والتي تبين مقدار ما كان عليه الشيخ من تواضع جم رحمه الله تعالى. فقد كان الشيخ رحمه الله يقرر في درسه كلاما الحاصل أنه أخطأ في ذكر آية من الآيات، وأذكر أن الآية كانت في سورة الأحزاب، وقد كان أحد الطلبة الحاضرين، وأذكر أنه كان صغيرا في السن حتى أظنه لم يتجاوز 15، فرد على الشيخ الآية يريد بذلك تصويبها، فالتفت إليه الشيخ مقبلا له ومشجعا وقال أحسنت بارك الله فيك، ثم استمر الشيخ في درسه. وأذكر أيضا أن الشيخ رحمه الله في عام 1409 أجرى مسابقة في بعض الأسئلة التي كان جوابها موجودا في دروسه، وأعطى الطلبة الفائزين جوائز تشجيعية، وكان من ضمن هذه الجوائز أشرطة لبعض دروسه التي كان يشرحها في الجامع الكبير في عنيزة. ومن أخبار الشيخ رحمه الله تعالى في مكة أنه رحمه الله أما المسلمين في المسجد الحرام في صلاة التراويح مع فضيلة الشيخ محمد أسبيل عام 1402 من الهجرة النبوية. وبعد أيها الإخوة والأخوات الكرام، فهذه جملة من أحوال الشيخ رحمه الله في هذا الشهر المبارك، والتي هي عند التأمل تنطلق من المرتكزات التالية. أولا، التفقه في دين الله عز وجل، فقد حباه الله تعالى علما غزيرا في هذا المجال. وقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الركيزة الثانية، الحرص العظيم على تطبيق السنة في جميع شؤونه الخاصة والعامة وقصد ثمرة العلم الذي أكرمه الله تعالى به. الركيزة الثالثة، العزيمة الصادقة لاغتنام المواسم، فقد كان رحمه الله حازما مع نفسه في مبادرة الأعمال النافعة في شتى الميادين والمجالات. أما الركيزة الرابعة فهي إخلاصه ومحبته في نشر العلم وتعليمه للناس، نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه، وحثهم على معرفة أحكام دينهم بأحكام الصيام وغيرها من الأحكام، وترسيخ الهدف الأساسي من هذه العبادة العظيمة ألا وهي التقوى، انطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكان رحمه الله يبث الوعي بين الناس لاستحضار النية الخالصة لله جل وعلا بهذه الفريضة، والحرص على بيان الأحكام الشرعية ليكمل لهم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الركيزة الخامسة والأخيرة فهي رغبته الأكيدة في الإحسان إلى الناس ومساعدتهم في هذا الموسم العظيم، وإظهار ما يستطيع ويقدر عليه من أنواع الجود التي يمكن إيصالها إلى الناس. فكانت هذه المرتكزات الأساسية هي التي تحكم وتوجه جميع أحواله رحمه الله تعالى في رمضان وفي غير رمضان. ثم أما بعد، فإن الهدف من توضيح أحوال الشيخ رحمه الله في رمضان أن يكون ذلك حافزا لنا ومرغبا ومشجعا للسير على منهجه ومنهج غيره من أئمة الهدى، فقد كان رحمه الله نموذجا حيا يوثق أحوال السلف الصالح في رمضان، نحسبه كذلك والله حسيبه، وهذا ما رأيناه وشاهدناه، وليس هذا بغريب على كل من كان قدوته وإمامه محمد صلى الله عليه وسلم. وتذكر هذه الأحوال لعلها أن تشحذ همة وترفع معنوية، ولنعلم أن هذه الدنيا دار عمل، وكل من تعب فيها أو لم يتعب مضى إلى سبيله، ولكن السؤال: ماذا جنى الكسالى وماذا كسب العاملون؟ ولنعلم أيضا أن من خير ما يبقى للمرء بعد موته هو الذكر الحسن، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك، أسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يغفر لي ولكم ولشيخنا أبي عبد الله، كما أسأله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة وفي بيت من بيوته أن يجمعني وإياكم مع من نحبهم من أنبياء الله ورسله والشهداء في سبيله وصالح عباده في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسعد مكتبة العبيكان أن تقدم لقرائها الكرام كل ما هو جديد ومفيد، وإليكم نموذجا لذلك. مقاتلون في سبيل الله، كتاب ينشر لأول مرة باللغة العربية نظرة غربية لسيرة موحد العرب ومحرر القدس وهازم الصليبيين الناصر صلاح الدين الأيوبي. كتاب يحكي فيه مؤلفه قصة الماضي الغابر، فيعبر من خلاله عن الواقع المعاصر. الإمبراطورية، كتاب يسلط الضوء على انقلاب جذري في المفاهيم السياسية. كتاب يسعى إلى إيجاد نموذج سياسي بديل للعالم. كتاب لا يكتفي بالتحليل والدراسة بقدر ما يسعى إلى إرسال الأساس المطلوب لقيام مجتمع عالمي تتحقق فيه العدالة. كتاب يتحدث عن الحياة السرية للرئيس الأمريكي نيكسون. كتاب يكشف لأول مرة عن أشرطة تسجيل البيت الأبيض. كتاب يبين بوضوح حياة نيكسون التآمرية على بعض الشعوب. كل هذا والكثير مما لم تعرف عن هذا الرجل سوف تجده في غطرسة القوة.